نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة يسرني أن ألتقي بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا على أسئلتكم في هذه الحلقة. وباسمكم جميعا أرحب به، حياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
نستهل حلقتنا بهذا السؤال من الأخت أم سليمان من تبوك، تقول: والدتي يرحمها الله كانت مريضة وأصيبت بجلطة قبل رمضان، ودخل رمضان المبارك وهي في الجلطة ولم تستطع الصوم، وتوفيت بعد رمضان بعدة أشهر، تقول: هل أصوم عنها أو أتصدق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجواب عن هذا السؤال: أولا، إذا كان المريض لم يصم بسبب مرض واستمر المرض حتى الموت، ولم تجد هذه المرأة الفرصة للصوم أو القضاء بعد رمضان، فليس عليها شيء، لا القضاء ولا الفدية، ولا على ورثتها شيء أيضا، لأنها مريضة معذورة وغير مفرطة. ثانيا، إذا كان المريض مفرطا حيث إنه حصل على الفرصة للصوم أو القضاء بعد رمضان ولم يصم، بل فرط وتساهل حتى مات، فيشرع لأقاربه أن يصوموا عنه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، أخرجه مسلم. والخلاصة أنها إذا كانت هذه المريضة لم تستطع الصوم في رمضان، ولم تتمكن بعد رمضان بسبب مرض حتى ماتت، فليس عليها شيء، لأنها مريضة ومعذورة. وإن كان هناك وقت أو فرصة بإمكانها أن تصوم ولم تصم، فيشرع أن تصومي عنها كما سبق في الحديثين الماضيين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل أبو أحمد يقول في سؤاله: متى تجب زكاة المال، وكم نصابها ومقدارها؟
الجواب يا أخي السائل: كما هو معروف، الزكاة ركن من أركان الإسلام، ويشترط لوجوبها أولا ملك المسلم مالا يبلغ نصابا، ثانيا مضي الحول، فتجب زكاة المال عند مضي الحول وهو سنة كاملة قمرية من حين ملكه لها. أما نصابها، فنصاب الذهب 20 مثقالا، ومقداره 92 جراما تقريبا، وفيه ربع العشر. أما الفضة فنصابها 140 مثقالا، وفيه ربع العشر كذلك، أي 2.5%، أي من 1025، ومن 2050، وهكذا. ويدخل فيه عروض التجارة كما هو معلوم كذلك. والثمار والزروع نصابها 5 أوسق، والواجب فيها نصف العشر إذا كان الزرع أو النخل يسقى بمؤونة، أي من كل 1050، وإذا كان تسقى بالمطر أو بالأنهار أو بالعيون الجارية ففيها العشر كاملا، أي من كل 1100. أما البقر فأقل نصابها 30، وفيه تبيع أو تبيعة بلغ سنه 1 سنة كاملة. أما الإبل ففي 5 شاة 1، وفي 10 شاتان، وفي 15 شيات، وفي 20 4 شياة، إلى آخر ما جاء في كتب الفقه، فاقرأ فيها أو اسأل من تجده يفصل ذلك تفصيلا حسب ما لديك من الأموال المزكاة، والله يوفقنا وإياك.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل أحمد عبده من اليمن يقول: هل يجوز الصراخ على الميت أو البكاء؟
الجواب: يا أخي، كما هو معروف لا يجوز الندب ولا النياحة ولا شق الثياب ولا لطم الخدود وما أشبه ذلك. لماذا؟ لما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن النائحة والمستمعة. وصح عنه أيضا أنه قال: إن الميت يعذب في قبره بما يناح عليه، وفي لفظ: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. والمراد بالبكاء هنا النياحة، أما البكاء بدمع العين من دون نياحة فلا حرج فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، رواه البخاري ومسلم. وكقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى لسانه، أخرجه البخاري ومسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول: إذا أحرم الإنسان بالعمرة من الميقات وأدى العمرة وقصر رأسه وتحلل ثم خرج إلى مسجد عائشة وأحرم بعمرة أخرى، هل فعله هذا صحيح؟
الجواب: يا أخي السائل، لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه رضي الله عنهم، لم يكن ذلك مشروعا، أعني تكرار العمرة في سفرة واحدة، بحيث يحرم بالعمرة الأولى من الميقات ثم إذا حل منها ذهب إلى أدنى الحل كمسجد التنعيم، ويسميه بعضهم مسجد عائشة، وأحرم وأتى بعمرة ثانية، ثم إذا حل منها خرج إلى الحل وأحرم، وهكذا دواليك. لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما شرع للمسلم بعد الفراغ من العمرة الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر الأعمال الصالحة، ولكنني لا أستطيع أن أقول إن ذلك غير جائز، والله أعلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. هذا السائل من جدة يقول: ما رأي الشرع في تعاطي حبوب منع الحمل وذلك لتحديد النسل؟
الجواب: إذا كان تنظيم النسل لمصلحة اقتضته الشريعة كإرهاق الأم بتتابع الولادة حتى صارت خطرا على حياتها، ففي هذه الحال لا بأس من تعاطي حبوب منع الحمل بعد الاطلاع على تقرير من الطبيب المختص. وأما استئصال الرحم فقد سئل عن ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فأجاب قائلا: إذا كان هناك ضرورة فلا بأس، وإلا فالواجب تركه، لأن الشارع يحبذ النسل ويدعو إلى أسبابه لتكثير الأمة، كما يجوز تعاطي أسباب منع الحمل مؤقتا للمصلحة الشرعية الواضحة التي يحكم بها الطبيب المختص، وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هذا سائل يقول بأنه يصوم ويتصدق وبار بوالديه لكنه يصلي في البيت، هل عليه شيء؟
الجواب يا أخي السائل وفقني الله وإياك، لا تجوز صلاة الفريضة في البيت بوجود قدرة الذهاب إلى المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. قال الحافظ ابن حجر في البلوغ، رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية قال: لا أجد لك رخصة. فإذا كان لم يسمح ولم يرخص للأعمى، فكيف بالصحيح القادر البصير؟ وكون الرجل يصوم ويفعل كثيرا من أفعال الطاعات لا يعني ذلك أن له رخصة بترك الجماعة في المسجد، إلا إذا كان بعيدا عن المسجد ولا يسمع النداء، أو كان مريضا، فلا حرج عليه أن يصلي في البيت، والحال هذه. ففي صحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق أو مريض، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فاتقوا الله أيها المستمعون، وحافظوا على دينكم، وبخاصة هذه الصلوات في بيوت الله جماعة، والله يوفق الجميع ويعين على ذلك.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم علي الشيخ وبارك في علمكم. لازلنا نتواصل معكم أيها الكرام في هذه الحلقة في برنامجكم اليومي نور على الدرب، والتي يجيب فيها عن أسئلتكم فضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك وفقه الله. هنا سائل يقول في سؤاله الأول: هل تشمير الثوب في الصلاة ورفع الأكمام مكروه أو ينقص من أجر الصلاة؟ في سؤاله الثاني يقول: يأتيني وسواس في الصلاة وغير الصلاة، وقد تعالجت منه ولكن يأتيني أحيانا في الصلاة، فماذا علي أن أفعل؟
الجواب يا أخي السائل عن الفقرة الأولى: لا يجوز تشمير الأكمام بكفها أو ثنيها لئلا تقع على الأرض عند السجود في أثناء الصلاة ولا قبل الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف شعرا ولا ثوبا، رواه البخاري ومسلم. أما سؤالك الثاني عن الوسوسة في الصلاة أو في غيرها، ففي البداية نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعاني منه، وننبهك على أن أنفع علاج للوسواس هو الإعراض عنه وعدم الالتفات إليه. وجاء من حديث عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. رواه مسلم. وغرض الشيطان من تلك الوسوسة يا أخي السائل كما بينها الحديث أن يلبس على العبد صلاته ويفسدها عليه، وأن يحول بينه وبين ربه، وهذا الكيد يدفع بالاستغفار والاستعاذة. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن الأمور النافعة كذلك في علاج الوسوسة استحضار القلب وتدبر المصلي لما هو فيه من فعل أو قول، وعدم مجاراة الوسواس وإن عرض له فلا يسترسل معه، لأنه على يقين من أمره، وأن يدرب نفسه على الإعراض عنه شيئا فشيئا، وأن يكثر من دعاء الله عز وجل والتضرع إليه والإخلاص في ذلك، حتى أن الله سبحانه وتعالى يصرف عنه كيد هذا الشيطان، فهو الكاشف لكل ضر والرافع لكل بلوى، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. هذه السائلة تقول بأنها كافلة ليتيم عندها في البيت وتصرف عليه من مالها، ولليتيم راتب شهري له، تقول هل يجوز أن تقترض منه أو تقرض أحدا منه؟
الجواب يا أختي السائلة: أولا جزاك الله خيرا على ما تفعليه نحو هذا اليتيم من حفظ ماله، ونقول لك: يجب حفظ مال اليتيم وعدم التصرف فيه إلا لما فيه مصلحته بإذن القاضي الشرعي، ولا مانع من الأخذ من مال اليتيم للنفقة عليه بقدر حصته من النفقة، ولا يجوز الإقراض من مال اليتيم لأنه ليس في مصلحة ماله، والله يوفقنا وإياك لمثل هذه الأعمال الصالحة.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم بهذه الإجابة. نصل إلى ختم هذا اللقاء من برنامجكم اليومي نور على الدرب، وقد أجاب فيه معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر لأخي وزميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. الشكر موصول لكم أنتم أيها الكرام لطيب تواصلكم. لكم أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج 0534 700 700. إلى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم
إبراهيم ابن محمد الشايع،
تنفيذ
عبد الله
ابن شويش الشويش.